أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في شروط التفسير، وقلنا أن هنالك رأيان. الرأي الأول ما استعرضه الشيخ السبحاني حفظه الله عن الراغب الأصفهاني وعن الزركشي في تفسيره البرهان، وعن السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، وبيناها بالنقاط المذكورة في الكتاب. هنا يبقى عندنا الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر، قال أن ما ذكره، أو قل هكذا إذا عرفت، صفحة 26، إذا عرفت كلام هذين العلمين فلنذكر شروط التفسير، شروط التفسير حسب ما نراها. إذن هنالك استعراض سبحاني وهنالك رأي سبحاني. رأي هو يرى، واستعراض للأصفهاني والزركشي والسيوطي. فما قدمناه هو استعراض، وما سنذكره ونطبقه في الكتاب هو تبني وانتخاب ورأي سبحاني. قال: شروط التفسير لا محيص للمفسر من تبني علوم يتوقف عليها فهم الآية وتبيينها، تبيين الآية. وهذه الشروط تأتي تحت عناوين خاصة مع تفاصيلها. الشرط الأول الذي يراه الشيخ السبحاني حفظه الله، قال: معرفة قواعد اللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال: إن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، يرحمكم الله، لسلاسة اللغة العربية نزل، أم لأشرفية اللغة على اللغات، اللغة العربية على اللغات، أو لكرامة النبي صلى الله عليه وآله كونه عربي. تعلموا العربية للقرآن ولكونه عربي ولكلام أهل الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، هم عربي وهم مبين. وبينا كلمة مبين لا يعني استغناء القرآن عن التفسير المبين، بيناها بنقاط عديدة. ومعرفة اللغة العربية فرع معرفة علم النحو والاشتقاق والصرف وما شاكل ذلك كما تعرفون. فبعلم النحو يميز الفاعل عن المفعول، هذا من اختصاص علم النحو، والمفعول عن التمييز، والتمييز عن التأكيد، إلى غير ذلك من القواعد التي يتوقف عليها فهم معرفة اللغة. فإذن إذا أراد أحد منا أن يفسر القرآن لا بد من شروط يراها الشيخ السبحاني حفظه الله أساسيات فيه ومؤهلات للمفسر، منها اللغة العربية، لا بد أن يتقن اللغة العربية. حتى إذا جاء إلى قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله بريء من إن الله بريء من المشركين، أو الآية المباركة: الله ورسوله بريء من المشركين. يعني إذا كسرنا الرسول صار وين؟ في خانة المشركين، تكون البراءة شاملة للرسول صلى الله عليه وآله، ولا بد من الانتباه. أو قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله لو الله جيد من عباده العلماء لو العلماء، ليش؟ حتى لا يكون الله هو الذي يخشى العلماء، حتى يكون أن العلماء يخشون الله تبارك وتعالى. قال: وأما الاشتقاق فهو الذي يبين لنا مادة الكلمة وأصل الكلمة حتى نرجع في تبيين معناها إلى جذور الكلمة. لمن هاي الكلمة؟ هل هي من أصل عربي؟ وتعلمون الآن، تعلمون أنه كثير من اللهجات التي يتداولها العرب في العصور المتأخرة أنها كلمات ولغات أو لهجات شبيهة مندمجة بعضها من بعض. فلو جئنا إلى كلمة سيباية اللي إحنا نعرفها، أمهاتنا دائما نجيب السيباية وحط السيباية. سيباية شنو؟ ها؟ سيب معنى ثلاثة، والسي شنو؟ كلمة إيرانية فارسية وليست بالعرب. باية بمعنى هذه الدائرة القاعدة، وهي كلمة تركية. فسيباية هي شنو؟ فارسية تركية. فأنا لما أجي أفسر القرآن الكريم وأقول مثلها مثل السيباية، منين يقول السيباية؟ فلا بد أن أقول هكذا أن كلمة سيباية مرجعها واشتقاقها من كلمتين فارسية وتركية. فلا بد من معرفة اشتقاق الكلمة ورجوع الكلمة إلى أصلها. قال: وهذا أمر مهم زلت فيه أقدام الكثير من الباحثين، وهذا هو المستشرق فوجل مؤلف نجوم الفرقان في أطراف القرآن الذي جعله كالمعجم لألفاظ القرآن الكريم، وطبع هذا الكتاب لأول مرة سنة 1842 ميلادية. فقد التبس عليه جذور الكلمات لأنه لا يعرف اشتقاق الكلمات والرجوع إلى أصلها ومرجعيتها. التبس عليه جذور الكلمات في موارد كثيرة ذكر فهرسها محمد فؤاد عبد الباقي مؤلف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم في أول معجمه، حيث زعم أن قوله وقرنة، وين حملها على القرن اللي هو القرون الماضية. وقرنة بمعنى استقرنا، بمعنى استقرار. انظر، حيث زعم أن قوله وقرنة في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرنة في بيوتكن، في بيوتكن، مأخوذ من قرن، أو مأخوذ منين؟ من القرين، أو مأخوذ من التتالي هكذا، مع أنه مأخوذ من قرة، فأين القر من القار والاستقرار؟ كما زعم أن المرضى في قوله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى مأخوذ من رضية، مع أنه مأخوذ من مرض. فالاشتقاق ضروري، ليس على الضعفاء ولا على المرضى الذين رضى الله عنهم. يقول هنا لا، مأخوذ من شنو؟ من المرض. فأين الرضا من المرض؟ وقس على ذلك غير من الذين تورطوا في التفسير وهم ليس لديهم معلومة حول الاشتقاق. وأما علم الصرف فيه فبه يعرف الماضي عن المضارع، وهي هم مشكلة، هم طامة كبرى. ما يعرفون كثير من الذين يتورطون في العلوم وشاكل ذلك، كالذي صعد خطيبا للناس كل ما يتكلم هذه أبحاث فلسفية لا أريد أن كذا، هو خطية خلاصة منطق شبي، ما حافظها، ما قاريها. وأما علم الصرف فيه يعرف الماضي عن المضارع، وكلاهما عن الأمر والنهي إلى غير ذلك. وما ذكرنا من الشرط ليس تفسيرا لخصوص القرآن الكريم، بل هو شرط لتفسير كل أثر عربي وصل إلينا. فإذا يشترط تعلم اللغة العربية، واللغة العربية تارة علم النحو، وتارة اشتقاق، وتارة صار. هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني، لا بد من معرفة معاني المفردات. المفردة الذي لا أعرفها أكون أجنبي، وتكون أجنبية علي من؟ على ذهني ومعلوماتي، وأنا لا أعرفها، فكيف أعرف الذي لا أعرفه؟ أبين الذي لم يستبان لي. إن الجملة تتركب من مفردات عديدة يحصل من اجتماعها جملة مفيدة للمخاطب. فالعلم بالمفردات شرط لازم للتفسير. فلولا العلم بمعنى الصعيد فلولا العلم بمعنى الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا. كيف يمكن أن يفسر قوله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا إذا ما عرفان الصعيد شنو؟ هسه الصعيد يقولون هو شنو؟ أعلى الأرض، ويقولون الصعيد هو الذي يكون المغطى وهو الطاهر يعني بقرينة الطيب وهكذا. وقد قام ثلة من الباحثين بتفسير مفردات القرآن، هنالك من جند نفسه لذكر معاني مفردات القرآن، أولهم من؟ الراغب الأصفهاني في كتابه المعروف بالمفردات. الثاني هو مجد الدين أبو السعادات مبارك ابن محمد الجزري المعروف بابن الأثير في كتابه النهاية. والثالث هو فخر الدين ابن محمد ابن علي الطريحي أو الطريحي وفيه كلام في كتابه مجمع البحرين ومطلع النيرين، وهذا الثالث. وفي المقام، طبعا هذه ثلاث مؤلفين في معاني المفردات القرآنية. وفي المقام أمر مهم، ما هو؟ وهو أن يهتم المفسر بأصول المعاني التي يشتق منها معاني أخرى، فإن كلام العرب مشحون بالمجازات والكنايات، فلا بد أن يعرف أن هذا هو مجاز يحتاج إلى حقيقة لا يحتاج إلى قرينة، أم مجاز يحتاج إلى قرينة تجوزه، وهكذا لا بد أن يفهم ذلك. فربما يستعمل اللفظ لمناسبة خاصة في معنى قريب من المعنى الأول فيبدو للمبتدئ. لماذا قال المبتدئ؟ لأنه لم يطلع، لأنه لم يكن هنالك في خزانة علمه معلومات حول المعاني الاشتقاقية، المعاني العربية، المعاني للمفردات. فربما يستعمل اللفظ لمناسبة خاصة في معنى قريب من المعنى الأول فيبدو للمبتدئ أن المعنى الثاني هو المعنى الأصلي والصحيح للكلمة يفسر بها الآية، مع أنها مع فرعي اشتق منه لمناسبة من المناسبات، لم يكن هو المعنى المفسر فيه، لم يكن هو المعنى المطلوب له، وإنما المعنى غيره. وهذا بسبب من؟ بسبب عدم معرفة المجازات وعدم معرفة الكنايات. وأفضل كتاب يراه الشيخ السبحاني ألف في هذا الموضوع أي معاني المفردات إرجاع المعاني المتفرعة إلى أصولها كتابان. الكتاب الأول المقاييس، لمن؟ لأحمد بن فارس ابن زكريا، انطبع بست مجلدات أو ست أجزاء. الثاني أساس البلاغة لمحمود الزمخشري، فبالمراجعة إلى ذينيك المرجعين يعرف المفسر المعنى الأصلي الذي يجب أن يفسر به كلام الله تبارك وتعالى والكلمات القرآنية، ما لم تقم القرينة على خلاف ما ذهبوا إليه، وبعدم القرينة تحمل ما أو يحمل ما ذهب إليه على الحقيقة. ونأتي بمثال، قال سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى. فإن كثيرا من المتعاطين لعلم التفسير يتخذون الكلمتين ذريعة لعدم عصمة آدم. ما الدليل؟ قال دليل العصيان. طبعا بالمناسبة اللي يدقق في الآية المباركة وسيأتي الكلام على أن القرآن شبيه ظني الدلالة لو قطعي الدلالة، قطعي الدلالة وسيأتي الكلام عنه في البحث القادم. هسه إذا كان القرآن قطعي الدلالة يعني ظهوره شنو؟ دال على القطع. فعصى آدم ربه فغوى، العصيان هنا عصيان ظاهري وهو الذي ينافي العصمة الآدمية، فكيف يكون في مقام النبوة ومقام أنه أبو البشر ومقام معلم آدم الأسماء كلها وما شاكل ذلك من المقامات التي جعلها الله تبارك وتعالى كرامة لذلك الشخص ولتلك الشخصية العظمى، وهو أول نبي وضع في هذه اللوحة الأرضية، فكيف يعصي الله تبارك وتعالى؟ فهل ينسجم قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وجعله في مقام النبوة مع أنه عصى؟ هنا إن لم يكن هنالك تأويل لهذه الآية المباركة مع وجود القرائن الدالة على أن العصيان عصيان إرشادي، ولو دققنا النظر أن الذي زلهما هما من؟ آدم وحواء. والذي قام بالوسوسة هو إبليس لعنة الله عليه، والسيناريو واضح عندكم. ولكن لو جئنا إلى قوله فأزلهما ولا تقربا وجاء النهي بالتثنية، ولكن لو جئنا إلى قوله تبارك وتعالى وعصيا لو عصى وعصى، ماكو عصيا، فغوى ماكو وغويا. فإذن هذا دل على شيء، إنما يدل على أن الأمر الإرشادي من باب المعاتبة على النبي دون غيره، وإن شملت حواء بمن؟ وإن شملت بالنهي ولا تقربا، وإن شملت بالوسوسة الشيطان فأزلهما. فإن كثيرا من المتعاطين لعلم التفسير يتخذون الكلمتين عصا وغوى ذريعة لعدم عصمة آدم، بذريعة أن لفظ عصا عبارة عن المعصية المصطلحة الواضحة الدالة على أن العاصي لا يكون نبيا، والغواية ترادف الضلالة، فكل ضلالة غواية مع اختلاف اللفظ، والضال لا يكون نبي، فوجدك ضالا فهدى. أي هاي الضلالة دائما تستخدم. الله تبارك وتعالى هل يضل العباد؟ أكو هاي مسألة، هل الله ضال والعياذ بالله؟ لا، ولكن لو جئنا إلى القرآن الكريم يهدي من يشاء ويضل، عجيب، يقوم بإضلال الغير إذا حملناه على الحقيقة السرطان كبرى. وكذلك وجدك ضالا فهدى، هنا وجدك ضالا، لا تحمل الضلالة بمعنى عدم الهداية الإلهية التشريعية والتكوينية أو التشريعية العامة والخاصة، وإنما تحمل الضلالة بمعنى المضلولية كما أفاد السيد المرتضى على الله مقامه، فوجدك مضلولا من أمتك فهدى الله أمتك إليك، فأقام الحضارة الإسلامية بمعالمها وقيمها السامية صلوات الله وسلامه عليه.
شوفنا هذا بالنسبة للقرآن،
اي ظاهرة، اذا حملت على الظاهر فلا بد ان يكون هنالك تأويل ظاهري، مو مشكلة. فوجدك ضالا فهدى، اي ضالا على الطريق، ضالا على الطريق، وهكذا واضح. اذا حملنا على هذا المعنى على الظاهري، ضال عن الطريق فهداك الله للطريق الصحيح، ولكن هذا لا يقبله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. بذريعة أن لفظ عصا وغوى التي تراد في الضلالة، لكن الرجوع إلى أصول المعاني يعطي انطباعا غير ذلك، فلا لفظة عصا تراد في العصيان المصطلح، ولا الغواية تراد في الضلالة، واضح؟ واللي ما يعرف يقول لا، هناك ترادف. أما العصيان فهو بمعنى خلاف الطاعة، فلو أرشد طبيب مريضا على الدواء ولم يقبل هذا المريض على تناول الدواء، فهو شنو؟ قد عصى أمر الطبيب وعصى عصيانا إرشاديا. ولكن لو قال الله تبارك وتعالى له صلي، هذا ليس إرشاد وإنما أمر دال على الوجوب، فأمر التشريعي تركها عصيان، واضح؟ تركها عصيان. فآدم عليه السلام لعدم ارتقائه مرتبة عدم ال... هسا اكو بحث دقيق جدا مو هنا، مو هنا، يعني اقبال آدم عليه السلام، مو قلت آدم اسمه اقبال، لا، اقبال آدم على اي شيء؟ على الشجرة. هسا الشجرة سواء كانت تفاحة او كانت حنطة بالروايات، هل يعلم آدم ام كان جاهلا بأن هذا هو عصيان لأمر إرشادي وأقبل عليه آدم وهبط بسبب ذلك إلى الأرض؟ ها؟ البعض يقول، البعض يقول، طبعا هو كلام دقيق جدا، أن آدم عليه السلام علم الأسماء كلها، فكيف جهل بأن هذا هو، هذا هو مخالف للأمر الإرشادي؟ لا، بل يعلم علم اليقين أن هذا أمر إرشادي يكون فيه آدم مخير بين حرمان الخلقية البعدية وعدم تحقيق الهداية وعدم تحقيق الأمان السماوية، وبين ارتقاء ذاته، يعني مصلحة شخصية بعدم شنو؟ بعدم التقرب ويرتقي آدم عليه السلام، أو أنه يقبل على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ويخالف الأمر الإرشادي وبذلك يهبط إلى الأرض فتتم غاية السماوية الإلهية بإتمام الهداية، ولو لم تكن كذلك لما كان هنالك بشرية ولم يكن هنالك تكليف، بتعبير جوادي آملي، لم يكن هنالك تكليف حتى نخاطب آدم بأنه العصيان عدم الإرشاد. العصيان الإرشادي يكون حتى في الدنيا، حتى في الآخرة. العصيان الإرشادي يكون حتى في عدم شنو؟ عدم العالم التكليفي. ولكن العصيان المولوي هو لا يكون إلا في عالم التكليف. وبما أنه لا تكليف في وجود الشجرة الآدمية فهو عصيان غير مولوي، وإنما هو عصيان إرشادي يكون فيه مصلحة خاصة لآدم عليه السلام. فقدم آدم عليه السلام مع أنه تحمل الهبوط وتحمل وتحمل لأجل إتمام الغاية الإلهية والسماوية بتحقيق الخلقية التي يكون فيها الهداية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإتمام الهداية التي تكون في آخر المطاف في مسار الإنسانية جمعاء بدولة عادلة على يد شخصية اسمها، أو شخص اسمه المهدي سلام الله عليه، لا يكون إلا عن طريق عالم التكليف، وعالم التكليف لا يكون إلا عن طريق الهبوط الآدمي، والهبوط الآدمي لا بد أن يكون له سبب وهو مخالفة الإرشاد. أي ما سامعينه قبل، لأنه هذا من ابتكاراتنا يعني، إذا قعدنا طلعنا بس ما أدري الصديق زين. أما العصيان فهو بمعنى خلاف الطاعة. يقول ابن منظور: العصيان خلاف الطاعة، والعاصي الفصيل إذا لم يتبع أمه أو أمه، يعني والعاصي الفصيل الذي لم يتبع أمه، فصيل الأغنام ما شاكر ذلك. فمن خالف أمر مولاه أو نصح الناصح يقال عصى، وعلى ذلك فليس كلمة عصى إلا موضوعة لمطلق المخالفة، سواء كانت تلك المخالفة مخالفة مولوية أو مخالفة إرشادية، سواء كانت معصية كما إذا خالف أمر مولاه، أو لم تكن كما إذا خالف نصح الناصح الطبيب الدكتور ما شاكل ذلك. ولا يمكن أن يستدل بإطلاق اللفظ على أن المورد من قبيل مخالفة أمر المولى. وأما الغي، انتهينا من كلمة من؟ كلمة العصيان. وأما الغي فهو كما في لسان العرب يستعمل في الخيبة والفساد والضلالة، ومن الواضح أن هذه المعاني أعم من المعصية الإصطلاحية التي تخرج الإنسان عن مقامه المحمود ومن مخالفة نصح الناصح. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية أو الشرط الثاني. الشرط الثالث: القرآن الكريم يصف نفسه بأنه تبيان لكل شيء، لقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهل يصح أن يكون مبينا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه إذا كان فيه إجمال؟ وهذا شنو؟ هذا مرة بيانه، هل يصح أن يكون القرآن مبين إلي كل شيء وهو غير مبين؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر أن القرآن تناول موضوعات مهمة في سور متعددة لغايات مختلفة، فربما يذكر الموضوع على وجه الإجمال أو يذكر الموضوع على وجه الإجمال في موضع ويفسره في موضع آخر، فما أجمله في مكان فقد فصله في موضع آخر، فلماذا أخذتم المجمل دون المفصل؟ فعلى المفسر ألا يأخذ شنو؟ ما كان مجملا من القرآن الكريم ويكتفي، فلا بد أن يبحث في عالم القرآن لعل في الإجمال تفصيل، فيأخذ بالتفصيل دون الإجمال. وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في مكان آخر، فلماذا أخذت المختصر دون المبسط أو المبسط؟ زين. وبذلك يمكن رفع إجمال الآية الأولى بالآية الثانية، كيف وقد وصفه الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني هنا بمعنى المتكرر، المثاني بمعنى التكرار، فإن المراد من المتشابه هو تشابه معاني الآيات بعضها مع بعض وتناسخها وتكرر مضامينها بقرينة قوله مثاني، يعني تكرارها. وبذلك يظهر أن رفع إجمال الآية بنظيرتها شيء دعا إليه القرآن الكريم، لكن بعد الإمعان والدقة فيه والنظر بذلك مثال أو مثالين. يقول سبحانه وتعالى في وصف تعذيب قوم لوط: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ربما يتصور القارئ أنهم عذبوا بالمطر الغزير الذي يستعقب السبيل أو سيل الجارف، غرق يهدم بيوتهم ممالكهم كيانهم، يأخذ حلالهم، يأخذ أموالهم نساءهم. ربما يتصور القارئ أنهم عذبوا بالمطر الغزير الذي يستعقب السيل الجارف فغرقوا فيه، ولكن في آية أخرى أتى سبحانه ما يرفع إبهام الآية ويفصل إجمالها ويبسط تقييدها. وأمطرنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إذن العذاب ليس بالمطر وإنما بالعذاب السجيل. فصرح بأنهم أمطروا، يعني الآن لو جئت إلى آية، هذه الآية المباركة، ونشرت منشورا وبينت أنني أعظم مفسر على الكرة الأرضية بأن المطر ليس برحمة، بالدليل على أنه شنو؟ عذبوا قوم لوط بالمطر، وهذه الآية دليل واضح. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، حيث أن المطر أصبح شنو؟ سلاح شنو؟ سلاح السماء على قوم لوط. وهكذا واضح المنذرين، واضح. فإذا لو جئت إلى الآية المباركة أن العذاب الذي أصاب قوم لوط هو شنو؟ حجارة من سجيل وليس المطر المتعارف وهو نزول الماء طهورا طاهرا ليطهركم به.
المطر هو عذاب وين جاي؟ يعني يتناقلون
أو نعم نعم، وهذا غير صحيح، غير صحيح.
المطر
أعم من أن يكون مطرا مائي طاهرا بنفسه مطهرا لغيره، أو يكون شنو؟ مطرا وهي الحجارة السجيلية. فصرح بأنهم أمطروا بمطر الحجارة فهلكوا بها كما أهلك أصحاب الفيل بها، كما قال سبحانه: ترميهم بحجارة من سجيل. ونأتي بمثال آخر، هذا المثال واضح. المثال الآخر قال بسم الله الرحمن الرحيم في حق اليهود: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ فظاهر الآية أنهم كانوا ينتظرون مجيء الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام يستظلون به، ولكن الآية الأخرى ترفع الإبهام وتفصل الإجمال، وأن المراد مجيء أمره سبحانه وتعالى. يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة وهي تفسير القرآن بالقرآن. لا بد من معرفة أن المفسر لا بد أن لا يأخذ شنو؟ أن لا يأخذ آية واحدة ويكتفي بها، فلا بد أن يخوضه في القرآن الكريم، لعل هنالك آية تبسط، ولعل هنالك آية تجزئ، ولعل هنالك آية تفصل. الرابعة: الحفاظ على سياق الآيات. أي الحفاظ على، لا مو هاي مهمات يعني، هسه هاي أنت خوش التفتت التفاتة على أنه كثير من الذين يتداولون أن المطر هو العذاب، هنا التفاتة واضحة أنه المطر أعم من أن يكون مطر مائي أو مطر حجاري هكذا، هاي يكون مهمة واحد يذكرها. طبعا الحفاظ على سياق الآيات كذلك شنو هم مهمة، هم مهمة. إن من أهم وظائف المفسر الحفاظ على سياق الآيات الواردة في موضع واحد، فتقطيع الآية بعضها عن بعض والنظر إلى الجزء دون الكل لا يعطي للآية حقها في التفسير، فالآيات الواردة في موضوع واحد على وجه التسلسل كباقة من الزهور تكمن نظارتها وجمالها في كونها مجموعة واحدة. وأما النظر التجزئي إليها فيسلب ذلك الجمال والنظارة منها، حتى أن بعض الملاحدة دخل من ذلك الباب فحرف الآيات من مكانها وفسرها بغير واقعها، ونأتي بأمثلة عديدة. طبعا في السياق نكتفي بهذا القدر. السياق لو جئنا إلى قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ذق أنك أنت العزيز الكريم، يعني بينك وبين الله إذا سمعت هذه الآية المباركة وقدمت لضيفك واستدلت بهذه الآية، ذق، قدمت شربة، ذق أنك أنت العزيز الحكيم، يحمل على آية الآية شنو؟ تحمل على أنها شراب طهور طيب نقي لذيذ، مو؟ ولكن سياق الآية مرتبط بمن؟ مرتبط بالآية نفسها، آيات أخرى أو نفس الآية المتصلة بها: خذوه فغلوه أو فاحتلوه، عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم: خذوه فاحتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق أنك أنت العزيز الكريم. عجيب. هسه ليش ذق أنك أنت العزيز الكريم؟ مو عند الله، عند قومك وعشيرتك والذين يهوسون علي وياك علي، هاي كلها شنو؟ أنت عزيز عندهم، مع أنك عزيز كريم عند قومك وعشيرتك ومن لاذ خلف ستارتك وجبتك، اعلم أنك من أصحاب الجحيم، ذق أنك أنت العزيز الكريم. هذا كلامنا وين في السياق. الخامس: الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين. مو كل أحد حديث وقال صاحب البحار أيده بهذا الكلام، صاحب البحار قال أنه كلمة البحار تشمل شنو؟ مو بحر واحد، بحار، وكل بحرين يدل على أن فيه شوك ومحار وما ينفع وما لا ينفع، فأنت المفسر لابد أن تأخذ ما ينفعك وما تؤيد به تفسيرك، لابد أن يكون هنالك صحيحة السند في الروايات، أن يكون هنالك محتبرة، أن يكون هنالك شنو؟ ثقة الراوي وهكذا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله هو أول المفسرين، يعني حينما نزلت الآية المباركة يبينها لقومه، يبينها لقومه، سواء كانت تبيانا إجماليا أو تبيانا تفصيليا، كان يبينها لأهل بيته شيء ويبينها للذين، وهذا حسب القابلية. فسالت أودية بمن؟ بقدرها. السادسة، معرفة أسباب النزول، هل هذه نزلت في مكة؟ هل هذه نزلت في المدينة؟ هل هذه نزلت بسبب كذا؟ هل ها؟ وما شاكل ذلك. السابعة طبعا التي كيف نميز بين الآيات النازلة في مكة والآيات النازلة وين؟ في المدينة. الآيات التي تظهر الأحكام الشرعية ومحاججات أهل الكتاب هي آيات مدنية، خلوها ببالك. والآيات التي فيها وعيد وتوعد وآيات فيها شنو وعيد وعذاب واحتجاج لغير أهل الكتاب فهي مكية. مو كل التي نزلت في مكة هي مكية ولا كل التي نزلت في المدينة هي مدنية، لا، التمييز بهذا الشكل. إذا كانت الآيات فيها محاججة مع أهل الكتاب فهي مدنية، مع غير أهل الكتاب فهي مكية، سواء نزلت في المدينة أو في مكة. أي نعم. السابع، الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام، سيرته ومسيرته، سيرته ومسيرته. الثامنة، تمييز الآيات المكية عن المدنية، وهذا ميزناه الآن. التاسعة، الوقوف على الآراء المطروحة حول الآية، وهذا هو التفسير المقارن الذي بيناه. يعني بيناه شنو؟ نقطناه وليس بيناه، تفسير مقارن، على أنه نأتي بما قاله الأشعري، بما قاله المعتزلي، بما قاله الإمامي بجميع أصنافه، ثم ننتخب الرأي الصحيح مع القرائن وحفاظ السياق. العاشر، الاجتناب عن التفسير بالرأي، الاجتناب عن التفسير بالرأي، وسيأتي الكلام عنه. التفسير بالرأي هل هو صحيح؟ هل يؤخذ به أم هو باطل؟ وما وجه بطلانه وما وجه صحته؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. هنا القرآن قطعي الدلالة. نأخذ هذا الفصل لو هو مطول طبعا. ها؟ أيه. اليوم نزول، نعم. القرآن قطعي الدلالة، هذا بحث فيه إشكال وفيه تفصيل، وبحث جدا شائق وليس شيق، شائق من الاشتياق. نعم، يأتي الكلام حول هذا الفصل، وهو القرآن قطعي الدلالة وليس ظني الدلالة، يحمل بما ظهر من دلالة استعمالية، دلالة جدية، فيحمل بظاهره قطعا ويقينا. كيف لنا أن نأخذ بالقطع واليقين لظهور الآيات المباركة وهنالك آيات تدل على التجسيم؟ كيف تنسجم آيات التجسيم والأخذ بظواهرها؟ هذا كله يأتي إن شاء الله الحديث عنه. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.